اللهم اغفر لوليك الحجه بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائهم الى يوم الدين. وصل الكلام إلى مناقشة الشيخ الأعظم لكاشف الغطاء في الأمر الثاني الذي أفاده، وهو أن كاشف الغطاء قال بأن الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالعين النجسة خاصة بفرض عدم المبالاة وعدم الاكتراث في الدين. من لم يبال ولم يهتم بالدين والطهارة والنجاسة، هذا الذي تشمله الروايات ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة وحرمة الانتفاع بالعذرة وبالبول وإلى آخره من النجاسات، حيث إنه إذا لم يكن مباليا في الدين سينتفع من هذه النجاسات وسيتنجس البدن والثياب، وهذا حرام. وأما من كان مهتما ومباليا ومراعيا فلا تشمله هذه الروايات المانعة من الانتفاع بالأعيان النجسة. لماذا؟ لأنه لو انتفع من الميتة أو من العذرة أو غيرها في سائر الانتفاعات المحللة سيطهر بدنه وسيطهر ثيابه ويصلي بطهارة. إذن فالروايات يقول كاشف الغطاء خاصة بمن لا يبالي في الدين ولا يرعوي، فلا تشمل طالب العلم مثلا، المتدين، المراعي للحدود الشرعية حيث سيطهر ثيابه وبدنه، إذن انتفع بالميتة كيف ما أردت وبالعذرة كيف ما أردت في المنافع المحللة غير الأكل يعني. ويناقش الشيخ الأعظم بأن ما أفاده كاشف الغطاء مع سائر الاحترامات لمقامه، حيث إننا نحترم كاشف الغطاء أي احترام، خصوصا مثل كاشف الغطاء، إلا أن كلامه بعيد في غاية البعد. فالروايات أمامك فلاحظها، لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. هل تدل على هذا الذي أفاده كاشف الغطاء أن حرمة الانتفاع بالميتة خاص بمن لا يهتم بالدين ولا يطهر ثيابه وبدنه؟ أو الرواية مطلقة، لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني كنت طالب علم متدينا متشرعا أم غير مباليا في الدين لا تنتفع بالميتة على كل حال. إذن من أين هذا التفصيل؟ وهكذا ما دل على حرمة الانتفاع بالعذرة بالبول بسائر النجاسات، كل الروايات مطلقة لا تفصيل فيها. إذن هذا الذي أفاده كاشف الغطاء من تقييد الروايات بمن لا يبالي بالدين بلا دليل. هذه مناقشتنا على كلام كاشف. نعم، الآن يحاول أن يوجه، لأن تعرف كاشف الغطاء لا يستطيع الشيخ الأعظم عليه، فدائما يشكل ثم يوجه كلامه. يقول نعم يمكن أن نحمل الروايات هذه الدالة على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة كالميتة وإلى آخره، نحملها على من انتفع بها كما ينتفع بالأعيان الطاهرة. من انتفع بالميتة كما ينتفع بالعين الطاهرة هذا الذي تشمله الروايات. أما من انتفع بالميتة انتفاعا لا يرتبط بالطهارة من قريب ولا بعيد فهذا الذي لا تشمله الروايات. إذن من استعمل الميتة كما يستعمل العين الطاهرة بحيث سيتنجس بدنه وستتنجس ثيابه لأنه استعمل الميتة كما تستعمل العين الطاهرة هذا الذي تشمله الروايات. من قبيل من أخذ إلية الغنم قطع من الغنم إليتها صارت الإلية ميتة ثم أخذ هذه الميتة وأسرج بها واستصبح بها فصار الآن البخار في الدار وأصاب الثياب وأصاب البدن من جزء هذه الميتة فهنا سوف تتنجس الثياب والبدن بناء على غير الاستحالة طبعا. أما لو قلنا بالاستحالة تحول إلى بخار هذا شيء آخر الكلام إنه في أجزاء من الميتة واضح المقصد حتى لا تشكل علينا. فهنا هذا الاستعمال للميتة في الاستصباح هو من قبيل استعمالها فيما تستعمل الأعيان الطاهرة هذا الذي يحرم. أما من انتفع بالميتة بأن أعطاها الجوارح من الطيور أعطاها الصقر والبازي لتأكلها هذه الروايات لا تشمله لأنه ما استعملها كما تستعمل العين الطاهرة. والشاهد على ما أقول ما هو؟ رواية الوشاء التي رواها الكليني عن الحسين بن محمد. من هو الحسين بن محمد؟ أستاذ الكليني روى عنه 636 رواية كاملة. الحسين بن محمد بن عامر الأشعري ثقة وثقه النجاشي. الكليني مشايخ الذين في الكافي 23 تقريبا هذا منهم ومن أكثر عنهم الرواية ثقة عن معلى بن محمد البصري مو كلام للبصري ولا الكوفي ثقة أو غير ثقة ثقة كيف توثقه والحال مقلد لا والحال أن النجاشي قال مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة وقال عنه ابن الغضاري كل هذا مر علينا سابقا صفحة 39 في بحث الميتة الرواية هذه نفسها تقدمت. قال ابن الغضاري يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء ويجوز أن يخرج شاهدا. هذا معلى بن محمد مهم لابد تبحث يا شيخ عيسى ثقة أو لا تجلس خميس جمعة فقط لتنقيح حال معلى بن محمد لأن له 712 رواية في الكتب الأربعة مهم الرجل سيد خيب أنا على وثاقته طبعا لأنه قال هذا الكلام لا راجع للاضطراب في الحديث وكذا لا يدل على التضعيف لا حديث يعني فيه اضطراب يعني غلو متهم بالغلو إلى آخر ولكن تفسير القضي كامل الزيارات وهالمباني اللي بنى عليها السيد الخوي واتق الرجل وارتاح واستراح كيف؟ جزء الله ريح الأمة. على كل حال محمد معلى بن محمد فيه كلام أشرنا إليه. هل تستفيد من عبارة النجاشي حينما يقول مو مضطرب الحديث والمذهب يعني أنه يريد أن يضعف؟ لا مضطرب الحديث والمذهب يعني بعض روايات فيها نوع من الاضطراب لا نعلم شيعي أو غير شيعي لأنه قال وكتبه قريبة يعني قريبة من الإمامية انتبه هذا مقصود. ابن الغضاري يقول يعرف حديث وينكر يعني ترى أحاديث فيها نوع بعضهم يشكك في أحاديث أن إمامي فليس المقصود من كلام النجاشي ولا كلام ابن الغضائر التضعيف. إذا نحتاج لطريق عام لتوثيق الرجل السيد هو يعتمد تفسير قمي كامل وارتاح. أنت تعتمد على تفسير قمي؟ الحمد لله تعتمد على كامل الزيارات. إذا ما طريقك لتوثيقه؟ كثارا لو كان كثارا بالمباشر نعم أما وإلا ارتحنا سهل بن زياد واثقه إذا ومحمد بن سنان واثقه ها إذا إما أن تبني رواية الأجلاء عن مثل الحسين بن محمد هذا يروي عنه روايات كثيرة، إذا أكثر الأجلاء قد يقال طريق للتوثيق. فلاحظ على كل حال على حسب المثال على كل حال خلاص انت قلت السيد وخير بعد ما يصح على كل حال. وأما الوشاء الحسن بن علي، هذا الحسن بن علي الذي ورد في السند لم ينص الكلين على أنه الوشاء، لكن من أين علمنا أنه الوشاء؟ لأن معل بن محمد روى 490 رواية من هذه 712 رواية كلها عن الوشاء، فنعرف أنه الوشاء. والوشاء ثقة 400 يعني 490 رواية. خوب، فالكلام إذا وثقنا معلى بن محمد ستكون الرواية معتبرة، وإلا فانظر فيها. المهم محل الاستشهاد الآن، الوشاء يقول قلت لأبي الحسن عليه السلام الرضا جعلت فداك، إن أهل الجبال يعني أهل البادية الذين يربون الأغنام والأبقار والجمال تثقل عندهم الإليات الغنم، إلية الغنم تثقل، ماذا يصنع؟ فيقطعها، فيقطعونها، فقال هي حرام هي ميتة، فقلت جعلت فداك، فيستصبح بها، تجعل الاستصباح بعد قبل أن يأتي أجسر فيحترع الكهرباء، ماذا يصنعون؟ فقال أما علمت أنه، يعني هذا الدهن، دهن الميت الذي سيستصبح به، يصيب اليد والثوب وهو حرام، وهو حرام، يعني إذا استصبحت اشعلت النار بهذه الميتة سيغلي الدخان ثم يصيب اليد والثوب وأنت ستصلي وهو حرام. وتقريب دلالة الرواية على محل الكلام أن يقال أولا الرواية واردة في الانتفاع بالميتة، هل يجوز أم لا؟ الوشاء يسأل الإمام يجوز أن أنتفع بإلية الميتة، بالميتة، بالإلية المقطوعة من الغنم أم لا؟ هذا أول. ثانيا قال الإمام عليه السلام حرام، أجاب بالحرمة، والمقصود بالحرمة ليس كما حاول صاحب الجواهر أن يقول حرام يعني نجس، لا، حرام يختلف، لو أراد الإمام أن يقول نجس لقال حرام، والمقصود بالحرمة ليس النجاسة كما أفاد الجواهر، بل هذا أمر بعيد، بل المقصود بالحرمة يعني حرمة استعمال هذه الميتة على وجه يوجب تلويث البدن وتلويث الثياب، يعني فيما يعتبر فيه الطهارة. وهذا ما قلنا أن الحرام استعمال هذه الأمور فيما تستعمل فيه الأعياد الظاهرة. إذن فالرواية تدل على حرمة استعمال الميتة فيما تستعمل فيه الأعياد الظاهرة، واضح. ثالثا نستطيع أن نستفيد من خلال هذه الرواية أن كل الروايات الأخرى الواردة في حرمة الانتفاع بالبولي، بالعذرة، بالعصير العنبي، إلى آخره من الأعيان النجسة، أنها فعلا ناظرة إلى حرمة الانتفاع بها كالانتفاع بالأعيان الطاهرة بقرينة هذه الرواية. هذه الرواية كمنبه على أن المقصود في كل الروايات هو حرمة الانتفاع بالأعيان الطاهرة، بالأعيان النجسة كالانتفاع بالأعيان الطاهرة بحيث تنجس البدن والثياب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع المرتبط في محل البحث، إن قلت بأن الروايات قد سبقت رواية أبي بصير ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ورواية الحلبي ومعاوية بن وهب دلت على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، فكيف تقول الرواية حرام مع أنه قد سبق لدينا بأن الاستصباح بالدهن المتنجس حلال والرواية قالت حرام؟ قلت فرق بين المقام وما تقدم في البحث السابق في الدهن المتنجس، حيث الكلام هنا حول النجس نجس العين وما سبق المتنجس، ولعل الشارع يبغض مبغوضية خاصة العين النجسة لا يريد الاستصباح بها، أما المتنجس لأنه متنجس الأمانة. تم كلامه، رفع الله طرف العبارة. بس الذي المعالجة المعالجة بلي خروج عن محل البحث، لكن يقول المفروض يعني على كاشف الغطاء أن يقول هكذا أنسب وأليق بشأنه، هذا مقصوده يعني مدافع لا يلتزم بها هو أساسا كاشف الغطاء، لكن يقول لو قلت هكذا لكان أليق وأنسب، هذا واضح. وأما ما ذكره من الذاكر كاشف الغطاء من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، الروايات محمولة على من لا يبالي في الدين لا من استعمله ليغسله، أما من استعمل الأعيان النجسة ليطهر بدنه وثيابه لا تشمله الروايات فهو بعيد، تنزيل بعيد. لماذا بعيد؟
ما في إطلاق
الروايات. لإطلاق الروايات نعم، لو قال كان أليق نعم. ولاحظ كلام الأنصار، أنت لست متعبدا الآن، أنت لاحظ كلام الكاشف الغطاء ولاحظ كلام الأنصار، تقبل بمن أو لا تقبل لا هذا ولا ذا، الآن سنبين أثناء التقبل. لاحظ وعندك لعل مقترح آخر يحل كل المشكلة. نعم يمكن أن ينزل يعني ما دل على حرمة الانتفاع على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر، يعني كل الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس إنما تدل على حرمة الانتفاع به إذا كنت تنتفع به كما تنتفع بالأعيان الطاهرة بحيث تنجس البدن، لأنك إذا تنتفع بالأعيان الطاهرة لا تراعي لا طهارة ولا نجاسة لأنها طاهرة، فإذا تنتفع بالنجس كهذا الانتفاع إذن سيصيب الثياب والبدن وتتنجس، فالروايات تنهى عن ذلك. نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع، هم البدن هم الثياب هم الطاولة هم الكرسي إلى آخره، كالصبغ بالدم. الصبغ بالدم ألا ينجس كل ما يصبغ به؟ نعم كذلك استعمال الميتة للاستصباح ينجس كل ما يلقي هذا الدخان. وإن بنى يعني كأنما يشير إلى كاشف الغطاء، لأن كاشف الغطاء قال إن بنى على التطهير لا تشمله الرواية، يقول لا وإن بنى يعني المنتفع على غسل الجميع يعني انتفع بهذا بهذه الميتة النجسة واستصبح بها وهو باني على أن يطهر بدنه وباني على أن يطهر ثيابه، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، فالرواية تدل على من يعني لا يجوز الاستعمال استعمال النجس في ذلك وإن كنت ستطهر مع ذلك خلافا لكاشف الغطاء. إن قلت هذا خلاف الإطلاق أيضا، ما أشكلت به على كاشف الغطاء يرد عليك حذو النعل بالنعل، فإن الروايات مطلقة يحرم الانتفاع بالنجس مطلقا حتى سواء تستعمل كما تستعمل الطاهر أو لا تستعمل كما يستعمل الطاهر، إذن أي فرق؟ لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصا مطلقا، سواء استعملت الميتة كالاستعمالات للأعيان الطاهرة بحيث ستنجس البدن والثياب، أو استعملت الميتة لا استعمالات لا ترتبط بالطهارة كأن جعلت الميتة لطعام الطيور الجارحة. الروايات على كل حال مطلقة. يقول أرجوك، هناك ما يشير من الروايات لما أقول، وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك أن حرمة الاستعمال إنما هي خاصة بما لو استعملت العين النجسة استعمال العين الطاهرة. ففي الكافي بسنده عن الوشاء، مع أنك لو رجعت إلى الكافي لا تجد الوشاء، إنما قال الوشاء لأنه هو الذي يروي عنه معلى بن محمد. نعم، والسند أشرنا إليه. قال قلت لأبي الحسن جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. فقال حرام، هي ميتة. فقلت جعلت فداك سيستصبح بها. فقال، يعني هو سأل أساسا عن أصل الانتفاعات، قال حرام. جاء الوشاء فقيه خبير، قال أنا لا أنتفع بها سائر الانتفاعات، لكن فقط في الاستصباح يجوز. جعلت في دار فيستصبح بها. فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام أن يصيب اليد والثوب، لأنك ستصلي بهذا اليد بهذه اليد وبهذا الثوب فيتنجس البدن ومشكل. بحملها على حرمة الاستعمال، بحمل الرواية كلمة حرام في الرواية، على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. أما لو استعملت الميتة في غير ما يوجب تلويث البدن والثياب كأن تجعلها ساقية قربة إلى غير ذلك لا مانع. وأما ما صنعه من صاحب الجواب، شوف ماذا يقول، كما في كلام بعض، ما قال أساطين، بعض، فرق إذا أساطين كاشف الغطاء، بعض صاحب الجواهر. وأما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض، جواهر الجزء الخامس الصفحة 315، فلا شاهد عليه. لماذا فسر الحرام بالنجس؟ من أين؟ الآن يشير إلى إن قلت قل الذي ذكرناه في المقدمة الرابعة والأخير.
لكن الرواية شاهد أنه الدخان لا يوجد استحالة، ما
ها يعني هذا تناقش لما سبق، يعني
كلام العلامة كان فقط إذا الرات من
الدخان، يعني إذا لم يوجد استحالة لا بأس، نجعلها قضية تعليقية شرطي إذا ما أوجب الاستحارة. والرواية في نجس العين فلا تنقض أو فلا تنقض ولا تشكل بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس كما دلت رواية إسماعيل بن عبد الخالق وأبي بصير ومعاوية بن وهب والحلبي، لا تشكل لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فاهجر، وقلنا الرجز خاص بالأعيان النجسة ولا يشمل المتنجسة إلا أن تريد أن تقيس كما يقيس أبو حنيفة، ولست أنت من أهل القياس فتقول لا فرق بين النجس والمتنجس، وأنت ولله الحمد لست من أهل القياس. على كل حال هذا الحمل إنصافا الذي حمله الشيخ ووجهه أيضا لا يخلو من بعده، لا يخلو من بعد، يعني كما أشكلت على كاشف الغطاء هو الإشكال. الروايات مطلقة، لا ينتفع من الميتة بشيء لا بإهاب ولا عصا، الروايات تحرم الانتفاع بالميتة وبالأعيان النجسة مطلقة، سواء تستعملها استعمال الطاهر أو غير الطاهر، لا يريد الشرع أن تنتفع بهذه الأعيان النجسة. وأما هذا الشاهد على فرض تمامية خاص بمورده، لا نستطيع أن نعمم إلى كل الموارد، مع أنه حكم إرشادي، الإمام يقول البدن سوف يتنجس، فلسفت يعني لا تصلي بنجاسة، أما لو كنت ستطهر من قال، يعني لا يحتمل الموضوعية لحرمة الاستصباح حتى لمن يطهر، يعني لمن يستصبح وهو سيطهر بدنه وثيابه، هل تقول الرواية شاملة؟ لا 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 تحرز ذلك. من البعيد جدا أنه يحرم استعمال الميتة للاستصباح بها ولو أنك سوف تطهر ثيابك وبدنك وستصلي بطهارة جزما قطعا، هل هذا حرام؟ لم يلتزم أحد إلا من حرم أفضل الانتفاع بالميتة فلا وتبصر. النقطة لا لا نريد أنه أنا الرابع صح الرابع. النقطة الرابعة نقطة جديدة الآن ولله الحمد، وهي أنه هل هناك ملازمة بين المالية وبين المنفعة المحللة أم لا؟ بمعنى هل إذا قلنا لهذه العين النجسة منفعة محللة هل يستوجب ذلك أن تكون لها مالية؟ فإذا كانت لها مالية يترتب على ذلك آثار من الآثار الملك، لأنه الذي يملك المال، من الآثار البيع يصح بيعها، من الآثار صحة الهبة، من الآثار إلى آخر من المعاملات، واضح؟ من الآثار أن من أتلفها يكون ضامنا، لأن من أتلف مال غيره فهو ضامن له إذا أتلف مالا يضمن. أما لو قلنا ليست هذه الأعيان النجسة مالا فمن أتلفها لا يجب عليه الضمان، لأن الذي يضمن هو خصوص المال. جيد جدا. يقول الشيخ الأعظم قدس سره تفصيل في المقام، بعض المنافع المحللة توجب صدق عنوان المالية، وبعض المنافع المحللة لا توجب صدق عنوان المالية، ويمثل بأمثلة ثلاثة لمنافع محللة توجب صدق عنوان المالية، وبمنفعتين محللتين في الأعيان النجسة لا توجب صدق عنوان المالية، وبالتالي تترتب الآثار التي أشرنا إليها. أما المنافع المحللة التي توجب صدق عنوان المالية بنظر العرف، العرف يقول ما دامت هذه المنفعة المحللة إذن هناك مالية لهذه العين النجسة. مثلا جلد الميتة، أليس جلد الميتة عين نجسة؟ عين نجسة. بناء على جواز الانتفاع بجلد الميتة بأن تجعل قربة للماء، لكن ليس هذا الماء من أجل الشرب أو الوضوء، بل ماء من أجل سقاية الزرع والبهائم والطيور وعلى المجرم، هذه منفعة محللة. إن رجعت إلى العرف قال هذه المنفعة المحللة لجلد الميتة توجب صدق عنوان المالية، والعرف ببابك.
يعني
العرف نعم نعم نعم، بحيث العرف يتناقض على هذا الجلد يشترى يرغب فيه، هذا يعني ما. مثال آخر لمنفعة محللة توجب عنوان المالية أشار إليها، وهي شعر الخنزير. شعر الخنزير أليس نجس العين؟ لكن ينتفع بشعر الخنزير لدى العرف في المحامل التي تجعل على الجمال والدواب، وهذه المنفعة المحللة كما دلت بعض الروايات على تحليلها، وأشرنا فيما سبق لبعض الروايات، وإن أردت حتى تتأكد وتستيقظ ويستقر المطلب في نفسك لاحظ الرواية عن زرارة عن أبي جعفر قلت له إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال إذا فرق فليغسل يده، لم ينهى لكن قال يطهر اليد، واضح؟ إذن هذه منفعة محللة وهي بنظر العرف توجب المالية. المورد الثالث الذي أشار إليه الكلاب الثلاثة، ما هي الكلاب الثلاثة؟ الحائط والماشية والزار. قلنا كلب الهراش لا يجوز بيعه، كلب الصيد يجوز بيعه، لكن وقع الكلام في كلاب ثلاثة: الماشية والحائط والزار. هذه لها منفعة محللة حيث ينتفع بها للحراسة، لحراسة الماشية، لحراسة الزار، لحراسة الدار. لكن بنظر العرف، هل هذه المنفعة المحللة لهذه الكلاب توجب صدق عنوان المالية أم لا؟ نعم. والعرف ببابك يقولون نعم، الكلب مال ويتنافسون عليه. ولذلك انظر إلى البساتين والنخيل تجد مليئة بكلاب الحراسة والماشية، وهذا معناه أن لها مالية ويتنافس العقلاء عليها. إذن هذه منافع محللة حللها الشارع الأحدث. من أين حللها؟ من أين علمنا بالتحليل؟ إما بالأصل، إن بنينا على أن الأصل في الأعيان النجسة جواز الانتفاع كما هو مبنى المصنف البراء، إذن يجوز الانتفاع بها، أو قاعدة حلية الانتفاع، أو أن نقول بأن جواز هذه الانتفاعات ليس بأصل البراءة وليس بقاعدة حلية الانتفاع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل النص الخاص كما هو المبنى الثاني أن الأصل الحرمة إلا ما استثني بالدليل. على أي من المبنيين إن قلنا بأن الأصل هو حلية الانتفاعات بالأعيان النجسة إلا ما استثني، أو قلنا بأن الأصل هو الحرمة إلا ما دل الدليل، على كل حال هذه الموارد الثلاثة التي أشرنا إليها على كلا القولين يبنى بأن هذه المنافع توجب صدق عنوان المالية على كلا القولين، والمبنيين اللذين أشرنا لهما سابقا. الآن نأتي ونفصل. إن قلنا أن الآن الكلب صار مالا، وجلد الميتة صار مالا، شعر الخنزير صار مالا، هل يجوز بيعه؟ لأن البيع كما قال الفيوم في المصباح المنير مبادلة مال بمال، والمال النقد مال، وهذا الجلد الآن مال، هل يجوز بيعه أم لا؟ واضح. يقول الشيخ الأنصاري على مبنى الشيخ الأنصاري، الآن أسألكم على مبنى الشيخ الأنصاري يجوز البيع أم لا؟ يجوز. لماذا؟ لأن المدار عنده على المنفعة. لكن ثم لكن لكنه مع الأسف الشديد، وإن كان هذا المبنى في هالموارد الثلاث التزم بعدم جواز البيع وصرح فيما سبق، فإذا جاءك في الامتحان لا بلغنا الله فانتبه. ولذلك هو صرح بعدم جواز البيع في هذه الموارد الثلاثة. ليش؟ للدليل الخاص، وإن كان مبنى أن ما حل الانتفاع به حل بيعه وهو مال، لكن قال هذه الموارد الثلاثة دل الدليل الخاص على عدم جواز بيعها، ولو كان هذا الدليل هو الإجماع. وسنشير إلى كلام في هذه الموارد الثلاثة وسبقت، لكن من باب التكرار والتذكار. لاحظ كلامه في جلد الميتة، في جلد الميتة صفحة 35 هناك وصل إلى النتيجة أنه يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيع. لاحظ يقول: ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع. إذن يقول الأقوى جواز البيع لولا الإجماع، إذن عندما يجوز بيع جلد الميتة لماذا؟ لأجل إجماع ليس إلا، وهو دليل من أدلة الاستنباط. إذن وإن كانت هناك مالية لكن لا يجوز البيع للدليل الخاص، هذا بالنسبة لجلد الميتة. بالنسبة لشعر الخنزير في صفحة 41 ماذا قال؟ لاحظ كلامه: نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة. وما الذي تقدم في جلد الميتة؟ عدم الجواز من أجل الإجماع. لاحظ كلامه، ركز معاه. المورد الثالث: الكلاب الثلاثة في صفحة 60 ماذا قال هناك؟ هذا لاحظ، فالمسألة هو دائما طبعا طريقة الشيخ هكذا يكر يصر إلى أن قال: فالمسألة لا تخلو عن إشكال، يعني جواز البيع لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع. تفهم. يعني الأقوى بحسب الأدلة المنع من بيع هذه الكلاب الثلاثة. لماذا هذا هو الأقوى؟ قلنا فيما سبق. ما هو الدليل؟ وغير الإجماع. النصوص كرواية السكوني ثمن الكلب من السحت. مطلق الروايات. سبع روايات أشرنا إليها فيما سبق. مطلقة. واستثنت فقط كلب الصيد. يقول هذا هو الأقوى وهو الأحوط في مقام العمل لأجل المشهور. إذن فالشيخ الأعظم يقول وإن كانت هذه منافع محللة في هذه الأعيان الثلاثة وتوجب صدق عنوان المالية، لكن لا يجوز البيع. لماذا؟ للأدلة الخاصة. إما إجماع إجماع كالميتة كجزء الميتة. خوف، هل يجوز هبتها؟ الآن مو البيع، الهبة، النهبة جلد الميتة، النهبة شعر الخنزير، النهبة هذه الكلاب الثلاثة الحائط والماشية والزر. إن لم نجوز البيع فهل يجوز هبتها أم لا؟ يقول نعم يجوز لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فلأنها ماله، والذي يوهب هو المانع. وأما المانع فلأن الإجماعات والنصوص التي حرمت المعاملة بهذه الأعيان النجسة خاصة بالبيع ولا تشمل الهبة. فإذا شككنا هل يجوز هبتها أم لا، البراءة عندك. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هبها حلال بلال. لا ضير ولا ضرار. واضح. إذن هذه الأعيان يجوز هبتها لكن لا يجوز بيعها. أما الهبة لأنها مال ولا مانع من البيع من الإهاب. وأما البيع فلأنها وإن كان المقتضي موجود وهي المالية لكن المانع أيضا موجود وهو الدليل الخاص. لو أتلفت، هذا ما أشار إليه الشيخ. إذا ذكرنا أثري، الأثر الثالث ما أشار له نأتبه. لو أنها تلفت هل تضمن أم لا؟ أو أتلفت، أتلفت جاء شخص وأتلف عليك جلد الميتة يضمن لأنها ماله. لو جاء شخص وأتلف كلب الصيد هل يضمنه أم لا؟ يضمنه لأنه مال، والنبي قال من أتلف مال مال غيره فهو ضامن. إذن هذا ما يرتبط بالقسم الأول، المنافع المحللة التي توجب صدق عنوان المالية. لا أحد يتعب، لا تتعب. القسم الثاني أن تكون المنافع المحللة لا توجب صدق عنوان المالية، يعني منفعة محللة لكن لا تصدق المالية. وذكر مثالين لذلك. ما هما؟ المثال الأول من ينتفع بالميتة ليطعمها للجوارح من الطيور، يعطيها للصقر مثلا والغراب وهلم جرا. هل يوجب هذا الانتفاع صدق عنوان المالية؟ هذه منفعة محللة سواء بناء على أصالة الإباحة أو بناء على النص الخاص. لكن هل يصدق أن هذا أن هذه الميتة الآن مال لأنك ستعطيها للجوارح من الطيور أو لا يصدق عليها أنها مال؟ العرف بباطل. إذا وضعتها أمام العرف هذه المنفعة يقول لا توجب هذه المنفعة صدق عنوان المالية لأنها منفعة نادرة جزئية شخصية. المثال الثاني الذي أشار إليه هو العذرة. طبعا قد تناقش في المثال لكن هو ذكره. لا يوجد عنوان المالية. العذرة، من انتفع بالعذرة في التثمين أن تجعل سمادا للزرع، هذه منفعة محللة جوزها الشارع، لكن هل توجب صدق عنوان المالية عند العرف؟ العرف ببابط عرف المزارعين والفلاحين عنده. قل لهم أيها العرف هل تتنافسون على عذرة البهائم وتتطايرون وتتسابقون عليها؟ قلت لا، عندنا بهائم لماذا نتنافس عليها؟ ها. الشيخ على كل حال هو هكذا يقول، يقول لا توجب صدق عنوان المال لا العذر عذرة البهائم التي تجعل سمادا أو حتى عذرة الإنسان ما لا يؤكل لحمه وحتى ما يؤكل لحمه ولو قلنا طاهر قد يقال لا يجوز بيعه للاستقدار سبقا أشرنا لذلك بعضهم حرم بيعه ولو كان طاهرا من أجل الاستقدار ويحرم عليهم الخبائث وقال تحريم الخبائث مطلقا يشمل حتى البيع نعم أحسنتم وبالتالي هي منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فتوجب صدق عنوان المالية وهذا ما أشكل به على الشيخ لكن مناقشة المثال على كل الشيخ يقول لا ليست منفعة محللة مقصودة عند العقلاء فلا توجد صدق عنوان المالية النتيجة ما هي خوف على كل حال لا بأس هو ما حدد الآن قال العذرة مطلقة على كل حال قد يقال عذرة الإنسان حتى ننتصر للشيخ نعاني الكلام نقول لا يتنافسون على عذرة الإنسان إنما يتنافسون على السرجين والسرجين يطلق على عذرة البهائم على كل حال لا بأس على مستوى لا بأس طبعا على كل حال إذا فهذان الموردان وإن كانت فيهما منفعة محللة لكنها منفعة جزئية لا توجب صدق عنوان المالية إذا لم توجب صدق عنوان المالية إذا لا يجوز البيع ولا يجوز الهبة ولو أتلفها متلف أتلف هذه العذرة متلف أو أتلف هذه الميتة متلف لا يجب عليه أن يضمن تم الكلام في هذه النقطة ولله الحمد والمنة قال ثم إن منفعة النجس المحللة لماذا محللة للأصل بناء على مبنى من الشيخ الأنصاري لأنه بنى على أن الأصل في العيان النجسة حلية الانتفاع للضرر نعم
حتى لو أتلفها
وحنجوه طبعا لا له حق بالسنطنة لا يغمن لا يغمن من باب الإتلاف لا يغمن لأن النبي قال من أتلف مال غيره نعم إذا قلنا بعنوان آخر مجرد الاختصاص لا يوجد ولذلك يقولون حتى العنوان حتى من كان سيأتي بحث الاختصاص ثم إن منفعة النجس المحللة لماذا محللة؟ للآصف كما هو المبنى الأنصاري أو للناس بناء على أن الأصل الحرمة إلا ما استذني بالدليل كما هو مبنى من؟ مشهور نسب للمشهور قد تجعله هذه المنفعة المحللة مالا بنظر العرف إلا أنه مع كونه مالا منع الشرع عن بيعه إذن المقتضي للبيع موجود لكن المانع موجود وهو الدليل الخاص كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة الشيخ الطوسي في النهاية والمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في الإرشاد والفاضل الأبي في كشف الرموز لطيف لا حتى تنتبه لما في الحاشية بعضهم لا يقرأ ما في الحاشية لا يقرأه مع القول بعدم جواز بيعه مع القول بعدم جواز بيعه لظاهر الإجماعات المحكية كما أشرنا الآن قال لولا الإجماع لجوزنا البيع وشعر الخنزير إذا جوزنا هذا المثال الثاني استعماله اختيارا كما دلت رواية الإمام الباقر عليه السلام فأيضا لا يجوز بيعه لكن لماذا لا يجوز بيع شعر الخنزير للإجماع حكم الله والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها كما هو مبنى لماذا منعنا للنصوص والإجماع فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها وإن كان البيع مبادلة مال بمال لكن قام هل يجوز هبتها قال ولا يبعد جواز هبتها لماذا لعدم المانع مع وجود المقتضي المالية موجودة والمانع مفقود لا دليل خاص فتأمل لماذا قال فتأمل بعضهم قال لأنه محتمل إذا ما جاز بيعها ما جاز أيضا ذمتها، إذ لا تفريق في المقام. فتأمن على كل حال، على مستوى تأمن لا بأس. القسم الثاني، وقد لا تجعله هذه المنافع مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه، لا منافع جزئية، وإن ترتب عليه الفوائد. ذكر مثالين، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها، تطعم للجوارح أو تجعل حطبا هذه الميتة توقد بها النار، والعذر للتسميد، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا كما اعترف به جامع المقاصد المحقق الكراكي في شرح قول العلامة يجوز اقتناء الأعيان النجسة. أين اعترف به؟ فيما تقدم في الصفحة 99 هناك، حينما قلنا وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، جاء الشيخ الأنصاري قال وقرره على ذلك في جامع المقاصد، ونقلنا عبارة جامع المقاصد هي هذا، لاحظ يقول أما البيع فلا يجوز على كل حال كما سبق، لأن الفائدة الموجودة في شيء منها لا تصيرها مالا يقابل بالمال. إذن الكركي يقول هذه المنافع الموجودة في هذه الأعيان النجسة لا تجعلها مالا، والحمد لله رب العالمين. وهيئوا أنفسكم غدا في بحث لطيف ظريف شريف، هل يثبت حق الاختصاص أو لا يثبت حق الاختصاص؟ لاحظوا كلام السيد الخوي، يقول لا يوجد دليل على ثبوت حق الاختصاص، وذكر أدلة ستة ناقشها جميعا، وقال لا يوجد أساسا ما يسمى بحق الاختصاص. هل يلتزم بذلك حتى فقهيا؟ بالك ماكو، ما يثبت حق الاختصاص في هذه الأمور، يعني لا ملكية ولا اختصاص، لا أصل القاعدة حق الاختصاص باطلة، والحمد لله رب العالمين.